أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ثانيا، حساب الاحتمال. على ضوء البديهيات السابقة نستعرض فيما يلي قواعد حساب الاحتمالات. لا زال الكلام في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، ولا زال الكلام في الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي. وانتهى بنا الكلام بالفعل إلى حساب الاحتمال، وهي النقطة الثانية التي أراد من خلالها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يعمد إلى التعميق في دائرة الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي. في حساب الاحتمالات يبدأ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه باستعراض بعض القواعد الواقعة في دائرة حساب الاحتمالات. وعندنا في المقام ملاحظتين لا بد من إبدائهما قبل الدخول والشروع في جملة القواعد التي ذكرها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام. أما الملاحظة الأولى فهي ملاحظة تاريخية، مفادها بأننا إذا تتبعنا المساحة التاريخية الموجودة عند الغرب نجد أن بدايات الاهتمام بالحسابات الرياضية لديهم، وخاصة في مسائل الاحتمال التي هي محل البحث، قد بدت تقريبا منذ منتصف القرن السابع عشر، وبالتحديد كما ذكر جملة من المؤرخين في هذا المجال من عام 1654، وبالتحديد أكثر على يد باسكال، حيث بدأ التفكير بشكل واضح جدا وجدي جدا مع ألعاب الحظ الخاصة بالزهرة والنرد أو بزهرة النرد أو ما يسمى بألعاب القمار المعروفة. فمن ذلك الوقت بدأت مشاكل الاحتمال تفرض نفسها لتجد من يحلها من قبل العلماء. وقلنا بأنه هنا هؤلاء أي الذين يعمدون إلى اللعب في دائرة القمار عمدوا إلى طرح جملة إذا صح التعبير من هذه الإشكالات بين يدي العلماء ومنهم باسكال طبعا، وبذلوا لهم أموال كبيرة جدا حتى يتمكنوا من خلالها من حل تلك الإشكاليات الواقعة في دائرة الاحتمال. ومع أننا لو رجعنا مثلا إلى باسكال لا نجد أن باسكال بحسب المساحة التأصلية من الرياضيين، كما أنه هو بنفسه صرح بذلك، لكن سبقه طرح أولي لمشاكل الاحتمال واستطاع بشكل واضح جدا أن يقوم بحلها بشكل صحيح. هذا المقدار من ما قام به باسكال جعله مشهورا جدا كأول من ساهم من الرياضيين لحل القضايا الاحتمالية. وهذا طبعا لم يكن بمفرده، بل كان بمعية جملة من العلماء لا أقل منهم فارماك. وبالتالي من هنا تبدأ مساحة التأريخ في بيان النشأة العلمية في بيان الدائرة الاحتمالية منذ باسكال، باعتبار كونه أول من تعرض إلى طرح المشاكل الاحتمالية وأجاب عنها، فقد وضع مثلثه المشهور جملة من الحلول المهمة لتلك المشاكل. وكان العلماء يلجؤون إلى هذا المثلث المعروف مثلث باسكال من بعده، وسمي باسمه باعتبار اكتشاف عدد من العلاقات والخصائص غير المعروفة بواسطة هذا المثلث، مثلث باسكال. رغم أننا لو تتبعنا أيضا المساحة التاريخية لوجدنا بشكل واضح جدا أن هذا المقدار من الاهتمام بمساحة حل مشاكل الاحتمال لم تكن قد بدأت بالفعل في عهد باسكال، بل أنها قد سبقت باسكال، جيد. والسبب في ذلك نفس الكلام الذي كنا قد ذكرناه قبل قليل بمفاد أن ألعاب النرد تعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على الاحتمال، لا إشكال في ذلك. ألعاب القمار بشكل عام تعتمد اعتمادا كليا على مساحة الاحتمال، وهذه المسألة مسألة رياضية، وبالتالي من الواضح جدا بأنه سوف يلقى بها أمام علماء الرياضة الرياضيات عفوا في المقام والرياضيين المختصين بهذا المجال. لكن عندما نأتي إلى باسكال فيعزى إليه باعتبار أو ما يعزى إليه باعتبار أن له دور تاريخي هام على صعيد نظرية الاحتمال، وهذا كان مسبوقا بنحو ما على يزيد أو ما يزيد على 3 قرون قبل باسكال. 3 قرون قبل باسكال كانت مسألة البحث في دائرة إيجاد صيغ احتمالية معينة وحساب احتمال معين موجود. فقد كان مثلث باسكال معروف أيضا معروفا ومستخدما في الحسابات الخاصة بألعاب الحظ والمصادفة والقمار. لذلك نجد بأن الرياضي الكبير المعروف والشاعر الكبير عمر الخيام المتوفى 1214 استخدم المثلث في تحديد القيم الاحتمالية لبعض المسائل، وهو يعترف بأن فكرة المثلث، أي أن باسكال بنفسه يعترف بأن فكرة المثلث قديمة وليست من ابتكاره، بل أن نفس الخيام عندما نرجع إليه نجد بأنه أيضا كذلك يعترف بأن فكرة المثلث قديمة وليست من ابتكاره. هذه لمحة تاريخية موجزة وبسيطة عن مسألة حساب الاحتمال. طيب إذا قلنا في المقام أنه ما هو المراد أو لماذا أنكم ذكرتم هذه المسألة، بمعنى لماذا ذكرتم الجانب التاريخي أو هذه اللمحة التاريخية لمسألة حساب الاحتمال وإن كنا قد ذكرناها قبلا؟ الجواب عن ذلك ببساطة بأننا نقول أو نريد أن نقول بأن مسألة حساب الاحتمال هي لم تقع في الجانب العلمي المحض، في الجانب الرياضي المحض، حتى يقال بأن البحث عنها إنما تم من تلك الجهة ومن تلك الحيثية. لا، أن الأمر ليس كذلك، بل أن هناك جملة من المشتركات، أو دعنا نقول جملة من الدعاوى، أو قل الحيثيات، التي دفعت بشكل واضح لأن يكون هناك بحث جدي وعميق في هذه المساحة. طبعا لا نريد أن نقول بأنه المساحة لاحظ رياضية بحتة أو علمية بحتة، بل نستطيع أن نقول بأنه الجانب المادي والمالي كان له دافع كبير جدا من جهة لاحظ، والجانب الاكتشافي من جهة أخرى، بحيث تساعدا تضافرا هذين الجانبين في عملية إيجاد بحث عميق جدا في هذه المساحة البحثية العلمية في الدائرات الرياضية على مستوى حساب الاحتمال. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نحن عندما نأتي ونتصفح الكتب الخاصة بحساب الاحتمالات نجد أن هذه الكتب شحنت بكمية كبيرة وليست بقليلة من النظريات الواقعة في الدائرة الرياضية. فنجد مثلا على سبيل المثال نظرية المجموعات التي تعالج فيها بعض الأفكار والمفاهيم الأساسية الواقعة في دائرة نظرية المجموعات، والتي تعتبر ضرورية لأي مدخل معاصر في نظرية الاحتمالات. أيضا نجد ما يسمى بطرق العد التي تعالج فيها القاعدة الأساسية للعد، الرمز المضروب، التباديل والتباديل مع التكرار، العينات المرتبة، التوافيق والتجزئات المرتبة، الأشجار البيانية، المعاملات ذات الحدين، نظريات ذات الحدين أو نظرية ذات الحدين. جيد. عندما نأتي أيضا إلى الاحتمال المشروط والاستقلال التي يعالج فيها الاحتمال المشروط، نظرية الظرف في الاحتمال المشروط، العمليات العشوائية المنتهية والأشجار البيانية، نظرية بيز أو الاستقلال أو ما يسمى باحتمال المشروط في الفضاء المنتهي إلى آخره. نظريات كثيرة جدا، والقائمة كما يقال تطول. من هنا يأتي سؤال، وبناء على ما ذكرنا أنه عندما نأتي ونقارن بين تلك الكتب الواقعة في دائرة حساب الاحتمالات وما جاء في الأسس المنطقية للاستقراء، لا نجد بأن شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عالج إلا قليل جدا من مواضيع حساب الاحتمالات. وبتعبير آخر، بأن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لم يتوغل بالفعل في نقل أو تحقيق أو تعقب جميع النظريات الواقعة في دائرة الحساب الاحتمالي على مستوى ما ذكر أي في الكتب الرياضية الاحتمالية التي أعدت لهذا الغرض من قبل العلماء، خاصة إذا ما عرفنا بأنه المساحة الاحتمالية هي ذات بحث تراكمي وليست بحث دفعي، بمعنى آخر بأنها ما كان لتصل إلى هذا المستوى الذي كانت قد وصلت إليه، لاحظ معي، لولا أنه كانت هناك مساحة تراكمية من البحث. علماء قاموا بجملة من البحوث بمساحات محددة ومحدودة، ثم جاء بعد ذلك من عمد إلى زيادة التفريعات الموجودة في تلك المساحات الاحتمالية، ثم جاء بعد ذلك كطور ثالث في عملية التفريع والزيادة والتحقيق والترتيب وإعادة التفريع على ما كان قد فرع أصلا. وهكذا نجد بناء على ذلك أن البحث في الدائرة الاحتمالية ازداد بشكل كبير جدا في الدائرة التفرعية، لاحظ، وإن كانت جملة تلك التفرعات كما سوف يتضح بعد ذلك مبنية على أسس وقواعد محددة، ليست أسس وقواعد غير محددة بل أسس وقواعد محددة، لاحظ. وبالتالي سوف يأتي الجواب واضح جدا بعد ذلك إذا ما أردنا أن نتساءل أنه لماذا لم يتوسع الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في البحث في حساب الاحتمال، إذا صح التعبير، مسايرا في ذلك جملة الكتب والكتاب الذين بحثوا في هذا المجال. في محل الجواب يقال أن الهدف الأساسي من دراسة الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لنظرية الاحتمال هو أولا وهذا أمر مهم جدا، ليس البحث في الدائرة الرياضية بشكل ماذا؟ بشكل محض، حتى يقوم هو بالتالي بعملية دخول عميق جدا في جملة النظريات الواقعة في دائرة حساب الاحتمال في الدائرة الرياضية. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما جاء كي يؤلف هذا الكتاب، الأصل في عملية البحث لديه هو نظرية المعرفة لا حساب الاحتمال، لاحظ معي، ولا البعد الرياضي في حساب الاحتمال، لكنه لجأ إلى حساب الاحتمال طبعا، وهذا يستلزم أيضا أن يلجأ بعد ذلك إلى الجانب الرياضي في حساب الاحتمال، لاحظ، لأنه يريد أن يسلك البعد المعرفي، نظرية المعرفة عن هذا الطريق، لاحظ، وإلا لا نستطيع طبعا أن نقول بأن نظرية المعرفة موقوفة فقط وفقط على حساب الاحتمال بشقها المعرفي أو بالتالي ماذا؟ بشقها الرياضي، لأنه يعني حساب الاحتمال تارة يكون بحثا نظريا مجردا واقع في دائرة ماذا؟ واقع في دائرة نظرية المعرفة كما قرأنا في مستوى ما سبق بكل ما كان قد سبق، جيد، وتارة بأننا نريد أن نتعرض لمساحة حساب الاحتمال لكن لا في البعد الواقع في دائرة نظرية المعرفة المجردة بل في الدائرة التطبيقية، والدائرة تطبيقية، بمعنى أننا سوف ندخل بشكل واضح جدا أين إلى الدائرة الرياضية والبحث في جملة النظريات الموجودة في المقام، سواء كانت تلك النظريات قد نجحت بالفعل أو كانت قد فشلت أو أنها لم تطبق جيد. فالمهم بأن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ليس الغرض، لم يكن له غرض واقعا في أن يأتي بحساب الاحتمال على أساس أنه هو المقصد الأساسي له قدس الله نفسه الزكي أطلاقا. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى كما قلنا أراد بعد وجود هذا الزخم الكبير، الطوفان الكبير الذي غزا العالم الإسلامي أو غزا العالم بشكل كامل وكلي ومنهم العالم الإسلامي، عندما جاءت نظرية المعرفة الماركسية، ونظرية المعرفة الماركسية تعرفون أنها تعتمد اعتمادا كليا تاما مطلقا على المساحة المادية وبالخصوص في حساب الاحتمال، لاحظ، بمعنى أنها تعتمد على البحث في الدائرة التجزئية. جيد، هذا المقدار لعب دورا كبيرا جدا في البعد المعرفي آنذاك. طبعا لا نريد أن نقول أن الشق الرأسمالي لم يبحث المسألة، لا بحث المسألة، ولكن الكلام في الدوافع التي دفعت الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وغير الشهيد الصدر قدس الله نفسه الطيبة بأن يبحث هذا البحث العميق في المقام. جيد، أقول المنبه أو دعنا نقول مساحة التصادم التي حصلت مع الفكر الماركسي في المقام، النظرية الديالكتيكية في المقام، لأنه له علاقة مهمة جدا. جيد، وما طرح من نظرية الاحتمال البعيدة عن الدائرة الأرسطية، البعيدة عن مجال الغيب الميتافيزيقي، جيد، والتركيز والركون في الدائرة المادية، هذا الذي جعل السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقوم بذلك. ولذلك واقعا جيد، عندما تأتي إلى الغرض وبما كتبه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بنفسه عندما يقول بأن المراد من الأسس المنطقية للاستقراء هي دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله تعالى. جيد، بأن يكون هناك ربط بين العلوم الطبيعية القائمة على حساب الاحتمالات، جيد، أو نظرية الاحتمال بشكل عام، وبين الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالشهيد الصدر أراد أن يقول باختصار بأنه لا يمكن أن نحبس المساحة المعرفية في نظرية المعرفة أي في الدائرة الأرسطية حتى يكون هذا هو المجال الوحيد لاكتشاف علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى، بل يمكن حتى أنه يتم ذلك الغرض الأسمى وهو الإيمان بالله والارتباط بالله سبحانه وتعالى حتى من خلال العلوم التجريبية المحضة. حتى هذا المقدار من الممكن جدا أن يكون عامدا أو يعني عمود يمكن أن نتسلقه ومن خلاله نصل إلى مساحة الإيمان بالله تبارك وتعالى. جيد جدا. بالتالي إذا ما جاء السؤال أنه لماذا لم يتوسع الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في البحث في حساب الاحتمالات، شأنه في ذلك شأن الكتب الأخرى التي بحثت هذا الموضوع يأتي الجواب كما قلنا بأن الهدف الأساسي من دراسة الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه نظرية الاحتمال كان قائم على تقديم تفسير مقنع للاحتمال. ولكي يثبت الشهيد الصدر أن دراسته قد نجحت في تقديم هذا التفسير المقنع للاحتمال، فإن عليه أن يثبت أن هذا التفسير الذي جاء به هو رحمة الله تعالى عليه قد استوفى ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول أنه يفي بالبديهيات الست التي يقوم حساب الاحتمال على أساسه، بحيث أن جملة نظرية السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه واقع في دائرة الاحتمال إذا ما أريد لها أن تمحص يجب بطبيعة الحال أن تكون قد استوفت جملة البديهيات الست التي يقوم حساب الاحتمال ماذا؟ على أساسها. ولأنه لو لم يكن كذلك، بمعنى أن ما طرحه الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه لا يرجع بالنتيجة إلى المساحة التأسيسية للبديهيات الست التي جاءوا بها كما قلنا سابقا، فلا يمكن حينئذ أن نعد هذه النظرية مقنعة في تفسير المساحة الاحتمالية في المقام. هذا أولا. وثانيا، يجب أيضا أن تكون هذه النظرية التي جاء بها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه منسجمة مع الجانب الحسابي للاحتمال. دقق. وبتعبير آخر، يجب أن تكون هذه النظرية على مستوى المساحة الحسابية ماذا بها؟ متوافقة ومنسجمة ومتعايشة على ما تم طرحه أيضا هناك. بل أكثر من ذلك، في النقطة الثالثة يقال أنه يحتاج الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه حتى يقال عن نظريته أن نظرية تامة في المقام أن تكون شاملة لأي احتمال في المقام. دقق. على هذا الأساس يتبين أن انسجام التفسير، تفسير الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه مع الجانب الحسابي للاحتمال، من الواضح جدا أنه يعتبر شرطا أساسيا في إثبات نجاح نظرية الاحتمال التي تتبنى هذا التفسير. وبالتالي لكي يثبت الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه انسجام تعريفه لنظرية الاحتمال التي سوف تأتي مع الجانب الحسابي للاحتمال، إذن لابد من دراسة القواعد الأساسية في حساب الاحتمالات، ولا بد أيضا ماذا؟ أن يبين كيف أن نظريته في الاحتمال تفسر هذا الجانب المهم، لا تفسيرا ناقصا. طبعا لابد أن يكون أيضا هناك تفسير كاملا على أساس تفسير هذه القواعد. لماذا؟ طبعا باعتبار أن الجانب الحسابي بأكمله كما هو واضح إنما يستند في الأساس على هذه القواعد الأساسية في الحساب الاحتمالي. وبتعبير آخر، لاحظوا أن حساب الاحتمالات هذا الموجود الكبير كما يعبرون عنه الذي يحسب بيده المقتدرة مقدار احتمال الحوادث أو مقدار القضايا في الفروض المختلفة بشكل مدهش، في الواقع إذا ما أردنا أن نرجع للمساحة التأصلية فيه لا نجد إلا أنه مجموعة من القواعد الأساسية التي شيء فشيء كما قلنا قبل قليل بحسب المساحة التراكمية تشعبت وتفرعت بشكل كبير جدا. وهذا التفرع لم يكن أيضا بشكل اعتباطي، وإنما هو كان قائما على أساس معايير منطقية وقواعد رياضية. طبعا هذا الكلام سوف يأتي بعد ذلك تحقيقه وأنه تام أو ليس تام. جيد. مما يعني أنه حساب الاحتمالات بأكمله إنما يستمد مشروعيته من أين؟ من هذه القواعد الأساسية. جيد. فإذا ما أثبت الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أن تفسيره في المقام منسجم مع هذه القواعد، حينئذ أيضا يكون قد أثبت في نفس الوقت انسجام هذا التفسير مع هذا الحساب ماذا؟ بأكمله. إذن تكون النتيجة أن الغرض الأساسي من دراسة الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لحساب الاحتمال هو إثبات انسجام تفسيره مع الجانب الحسابي من الاحتمال، وليس دراسة حساب الاحتمال بحد ذاته. ولما كان هذا الغرض يتحقق بمجرد إثبات انسجام التفسير مع القواعد الأساسية للاحتمال بغض النظر عن مساحة التفرعات الكبيرة والهائلة التي حصلت، حينئذ اكتفى الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بدراسة القواعد الأساسية وبيان إمكانية انسجامها مع تفسيره رحمة الله تعالى عليه. لذلك نفس الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كتب في الأسس المنطقية للاستقراء تحت عنوان انسجام التعريف مع الجانب الحسابي من الاحتمال ما نصه. قال: نريد في هذه النقطة أن نثبت أن هذا التعريف الذي سوف نقف عليه بعد ذلك يفسر الجانب الحسابي من الاحتمال تفسيرا كاملا. كيف؟ قال: فكل القواعد والعمليات الحسابية التي مرت بنا لتحديد درجة الاحتمال إذا درسناها بعمق نجد أن مردها جميعا إلى علم إجمالي بغض النظر عن المساحة التفريعية، بغض النظر عن المساحة التفصيلية. لاحظ، يراد أو يرد على تحديد درجة الاحتمال على أساس على أساسه طبقا لما يقرره هذا التفريع، هذا التعريف، بمعنى أن الأساس يقوم على ماذا؟ على تلك القواعد. وفي النقطة الأولى قد استطعنا كما يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى أن نوضح تفسيرا لبديهيتي الاتصال والانفصال على أساس هذا التعريف، ورأينا أن كل من احتمال لام وكاف عضو في مجموعة الاحتمالات التي تتمثل في ذلك العلم الإجمالي الموجود أين؟ في القواعد الأساسية، وأن تحديد درجة الاحتمال وفقا للتعريف يطابق تماما الأسلوب الذي تقترحه هاتين البديهيتين تحديدا، لأن هاتان البديهيتان كما قلنا يلعبان دورا أساسيا وكبير جدا وخطير في نظرية الاحتمال، أو قل بشكل دقيق في حساب الاحتمال. قال: وجمع الاحتمالات وضربها يرتكزان على أساس بديهيتي الاتصال والانفصال، وبذلك يثبت أن التعريف الذي فسر هاتين البديهيتين يفسر جميع عمليات الضرب والجمع. ولنأخذ بعد ذلك كما يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه تبعا لذلك ثلاثة قضايا من حساب الاحتمال، وهي مبدأ الاحتمال العكسي ومثال الحقائب ونظرية بورنولي للأعداد الكبيرة لنفسرها على أساس التعريف الجديد. من هنا لا بد أن ندخل إلى القواعد الأساسية التي حاول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يجعلها يعني متكئا أساسيا في معرفة المسألة. هذه القواعد الأساسية كما يتضح بعد ذلك بدوا أنها ستة، وهي: قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية، مجموع الاحتمالات في المجموعات المتكاملة يساوي واحد، قاعدة الجمع في الاحتمالات غير المتنافية، قاعدة الضرب في الاحتمالات المشروطة، قاعدة الضرب في الاحتمالات المستقلة، ومبدأ الاحتمالات العكسي. طبعا لا نريد أن نقول بأنه هذا المقدار، بعد ذلك تأتي عدة نظريات في المقام التي على أساسها أيضا أريد أن ماذا؟ أن تتوافق مع هذه القاعدة، إلى أن نأتي بعد ذلك ثالثا إلى تفسير الاحتمال يأتي فيه البحث. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.